الغضب
الغضب
أضراره وعلاجه
أضراره وعلاجه.
ولقد جاء رجل إلى نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني.
قال لا تغضب.
قال يا رسول الله أوصني.
قال لا تغضب.
قال يا رسول الله
أوصني. قال لا تغضب.
انظر إلى التعليم النبوي.
يأتي الرجل
يطلب وصية من رسول الله
يتزود بها
في حياته
وتنفعه في حياته وبعد مماته،
يريد وصية
يمشي عليها
وتنقل للأمة
وتستفيد منها الأجيال
ويمشي عليها أهل الإسلام.
فيأتي له النبي
صلى الله عليه وسلم
بكلمة عظيمة
مختصرة مفيدة
تبين ما يملكه النبي
من عظيم جوامع الكلمة.
كلمة واحدة
أتى بها
وألقاها
ونصحه بها
ووصاه بها
لا
تغضب.
فكم تجد من أناس
في وقت الغضب
يتعجل بأمر الطلاق
وكثيرا ما نسأل
يقول طلقت وأنا غضبان.
من هو يطلق وهو يضحك؟
لكن هكذا لتعلم
أن بعض الناس
في وقت الغضب
يفعل أشياء
ويتكلم بأشياء
ويتصرف بأشياء
يأتي بعدها الندم.
فبعض الناس
إذا غضب
فعل ما فعل
فتتضرر من غضبه الأسر
ويتضرر الأطفال
وتهدم البيوت
ويجد الناس ما يجد بسبب غضبه.
اشتد غضبه
تلفظ بأمر الطلاق
وطلق المرأة
وبعدها يبحث له عن
يبحث له عن فتاوى توافق هواه
ويبحث له عن فتاوى يخارج بها نفسه.
فيا أيها الناس
كم نجد
وكم نسمع
وكم نخبر من أناس
تضرروا ضررا
بسبب الغضب.
وهكذا بعضهم إذا غضب على الأولاد
ربما ضرب ضربا مبرحا
فعانى الأطفال
وعانت البنات
وعانى الأولاد
من شدة غضبه.
يضرب ضربا
ربما إذا صار غضبه منه
ندم عن رأى الضرب على الأطفال
والضرب على الأبناء
وعاش في البيت كالوحش المتوحش
لا يستطيع أحد أن يقف أمامه.
فاحرص أيها المسلم
أن تملك نفسك عند غضبك
وأن تتحكم في نفسك بقدر ما تجد.
الغضب
بعض الناس
يتفاعل مع الغضب.
بل لقد أخبرني أب
أنه في وقت غضبه
أخذ كأسا في يده
وضرب طفله في رأسه
حتى انكسر الكأس
وصار الولد طريح الفراش
يسيل دمه
حتى أصيب بخلل في رأسه.
فالأب يريد
أن يعطي هذا الولد من تركته
في نظره أصبح عليلا هنا
ما سيجد من يهتم به
ولا من يقوم به.
والسبب هو سرعة الغضب
الغضب.
بل تجد بعض الآباء
إذا غضب
أو بعض الأمهات
إذا غضبت
ضربت أولادها
ضربا تخرج بذلك الولد عن وعيه
وتخرج البنت أو الطفلة عن وعيها.
فاتقوا الله معاشر الآباء
هكذا أيضا
أضرار أسرية
بعضهم ربما قتل ولده
في وقت الغضب
والأخ يقتل أخاه
في وقت الغضب
لأنه فعل وفعل
هكذا يفعل الغضب.
وهكذا من الناس
في وقت الغضب
يتسخط على الله
ربما سب الله
ربما سب الدين
ربما اعترض على شرع الله
واعترض على أوامر الله
واعترض على حدود الله
لأنه غضبان
وسيجني بعدها الويلات
والعواقب الوخيمة.
فيا أيها الناس
إن النبي
لما وجه بهذا التوجيه
لا تغضب
إنه دعوة للرجال
والنساء
للآباء
والأمهات
للأزواج
والزوجات
للتجار
والعمال
والموظفين
والمزارعين
لطبقات الناس جميعا.
فالغضب له مفاسد عظيمة
وأضرار وخيمة.
بعض الناس
يؤدي به الغضب
أن يحلف بالله كاذبا
أن يحلف بعزة الله وقدرته
وهو كاذب.
لماذا؟
هو غضبان
يعترض على
فلان أو فلان
وهو في وقت الغضب
يقسم الأيمان الفاجرة
والأيمان الكاذبة.
فإذا ذهب غضبه
صار ندمان على ما فعل.
هكذا يفعل الغضب بأصحابه
الغضب أضراره وعلاجه
خطبة لشيخنا الداعية البار وهبان بن مرشد المودعي حفظه الله تعالى.
نقدم لكم هذه المادة من دار الحديث بمسجد النورين اليمن ذمار.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله لنا ولكم النجاة من كل بدعة وضلالة، ونستعيذ بالله من سخطه وعذابه والنار. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الشريعة وإن هذا الدين الحنيف قد دعانا إلى مكارم الأخلاق وأعلاها، وقد حذرنا من مساوئ الأخلاق، فإن مكارم الأخلاق من الصفات الحميدة التي تجعل العبد يرتقي إلى المراتب العالية الكبيرة، وإن الأخلاق البذيئة تجعل العبد يكون ممن سفل في أعين خلق الله سبحانه وتعالى. وإني في خطبتي هذه أحببت أن أبين لنفسي ولإخواني السامعين أمرا عظيما، هذا الأمر يعتبر من الأسباب التي تضررت منها الأسر والبيوت، وهكذا يحصل للعبد بسببه من الندم ما يحصل، فإنه في وقته يفعل ما يفعل، فإذا ذهب عنه فإنه يندم على ما فعله وعلى ما ارتكبه، ألا وهو الغضب وأضراره وعلاجه. أيها المسلمون، إن الغضب يعتبر إن وجد في الرجل أو وجد في المرأة ولم يملك نفسه سيتضرر ضررا بالغا كبيرا بعده. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بدعوة الناس إلى أن يملك الرجل نفسه عند الغضب، وجاء الحث والترغيب في كتاب الله وفي سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء فيهما الحث للناس والترغيب للناس في أن يملك الرجل نفسه عند الغضب. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
وهكذا أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم عما يكرم به عباده أصحاب الأخلاق العالية الكبيرة، بل أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن أهمية ما يكون عليه في دعوته للناس. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وهكذا قال الله عز وجل مخبرا أيضا عن أهمية حرص العبد على الصبر، لأنه إن وجد تدحرج معه الغضب. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهكذا بين الله عز وجل في آيات كثيرة أهمية حرص العباد على أن يتحلوا بالأخلاق الكبيرة، ومنها ترك الغضب. أيها المسلمون عباد الله، إن الأدلة النبوية التي تدعو الناس إلى أن يحرصوا على أن يكتم الرجل نفسه، يكتم غضبه ويصبر نفسه ليؤجر على ذلك ولتسلم له حياته كلها بإذنه سبحانه، لما تقرأ في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ. فذكر الله جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لأناس بذلوا الأسباب المؤدية لها، ومنها أنهم يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس. وهذه صفة نبلاء الرجال وصفة الحكماء من الأقوام، فإن من كتم الغيظ دل على قوة قلبه وعظيم سلطانه على نفسه. هكذا أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم عن يونس عليه السلام: ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. بعد أن غضب من قومه بقي يدعوهم إلى الله، لم يستجيبوا له ولم يتبعوه ولم يقبلوا ما جاء به، فخرج مغاضبا منهم. ولكن كما أخبر الله عز وجل: فالتقمه الحوت وهو مليم. خرج مغضبا على قومه، وخرج بسبب ما عمله قومه، بالرغم بأن غضبه كان لله ومن أجل الله وفي الدفاع عن دين الله، وحرصا عليهم أن يبتعدوا عن أسباب غضب الله عليهم. ولقد جاء رجل إلى نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. انظروا إلى التعليم النبوي، يأتي الرجل يطلب وصية من رسول الله يتزود بها في حياته وتنفعه في حياته وبعد مماته، يريد وصية يمشي عليها وتنقل للأمة وتستفيد منها الأجيال ويمشي عليها أهل الإسلام، فيأتي له النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة عظيمة مختصرة مفيدة تبين ما يملكه النبي من عظيم جوامع الكلم. كلمة واحدة أتى بها وألقاها له ونصحه بها ووصاه بها لكنها تجمع إن قام بها الخير الكثير، وتعيده بفضله سبحانه من شرور قد يقع فيها. لا تغضب. بل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت فيما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله. بل لقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله علمني قولا وخفف علي فيه لعلي أن أعي ما تقول، علمني شيئا يكون خفيفا علي لكني أستفيد منه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لا تغضب. بل جاء رجل إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب. قال: لا تغضب. إذن أيها الناس، إن الأدلة الشرعية المتكاثرة تبين لنا خطر هذا الأمر الذي داهم كثيرا من الناس وتسلط على كثير من العقول، وصار بعض الناس إذا غضب كأن عليه هيئة الجنون عياذا به سبحانه وتعالى. فالغضب أيها الناس، إن حرصنا على أن نملك أنفسنا عنده سنجد وسنجني الخيرات، وسيجني مجتمعنا كثيرا من الفضائل، وستجني الأسر كثيرا من الخيرات بحمده سبحانه وتعالى. ولما تقرأ في قول الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن الرجل إذا صبر وإذا حصلت عليه القضية والأمر فصبر وتحمل ذهب عنه الغضب ونال الناس الخير منه. بل لما تقرأ في قوله: والكاظمين الغيظ، لقد جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كتم غيظا وهو قادر أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة حتى يخير من الحور العين ما شاء. هذا الذي إذا غضب كتم الغيظ وتحمل وصبر، وعنده القدرة أن ينتقم لنفسه، عنده القدرة أن يرد الكيل بكيلين، لكنه صبر، لكنه تحمل، لكنه لم يجزع، لكنه فعل ذلك من أجل الله. هو قادر أن ينتقم، قادر أن يفعل أكثر مما فعل به، لكنه كتم ذلك ليس عجزا وليس من قلة وليس من ذلة فيه، ولكنه طلبا للأجر، طلبا للثواب، طلبا لحسن ما يكرم الله به الخلق. فالله يكرمه في يوم القيامة بما يكرمه به. معاشر المسلمين، إن الغضب له مفاسد، إذا وجد في النفوس وإذا وجد في القلوب وجد الناس المفاسد الكثيرة. فالغضب له مفاسد على الأبدان، فكم من أناس بسبب اشتداد الغضب أصيبوا بالأمراض المستعصية، فذاك ربما أصيب بالضغط، وذاك بالسكر، وذاك ربما أصيب بالجلطات القلبية بسبب انفعالات الغضب. لأن الغضب إذا استحكم على البدن كان له غليان دم في المخلوق وصار له ما صار وتضرر منه العبد. فإذا امتلك الرجل نفسه عند الغضب وحرص أن يملك نفسه هون على نفسه مثل هذه الأمراض، وصار يعيش في تهدئة نفسية وفي مصالح كبيرة تعود على نفسه أولا. فكم من أناس تأتيهم الأمراض والأسقام وتأتيهم البلايا في وقت غضبهم، وذاك يغضب ومن شدة الغضب يتسلط عليه الشياطين، فإنها تدخل في بعض من اشتد فرحه أو من اشتد غضبه، تتسلط الشياطين في مثل هذه المواقف على أصحابها. فإذا لم يحصن العبد نفسه من الرجال أو النساء تضرروا ووجدوا الأضرار الوخيمة والأضرار الكبيرة. الغضب أيضا له أضرار عظيمة،
على الأبدان. فكم من أناس يصاب بأمراض باطنية للأبدان بسبب تحكم الغضب عليهم، وكان في غنى لو سعى في نفسه إلى إصلاحها وإلى مجاهدتها، سيجد بفضل الله ومعونته وتوفيقه أنه يعيش بخير وأمان. لكن إذا كان العبد كلما جاءه شيء يغضبه غضب وتسخط، من أين سيستطيع أن يتحكم على نفسه وأن يتحكم على عقله؟ أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معاشر المسلمين، ومن المفاسد التي تحصل إن حصل الغضب ما يحصل في البيوت من المصائب العظيمة عند أن يحل الغضب. فكم من رجل إذا تحكم عليه الغضب واستحكم لربما فعل أشياء وأمور يندم بعدها على فعله لها في وقت غضبه. فكم تجد من أناس في وقت الغضب يتعجل بأمر الطلاق، وكثيرا ما نسأل يأتي يقول طلقت وأنا غضبان، من هو يطلق وهو يضحك؟ لكن هكذا لتعلموا أن بعض الناس في وقت الغضب يفعل أشياء ويتكلم بأشياء ويتصرف بأشياء يأتي بعدها الندم. فبعض الناس إذا غضب فعل ما فعل، فتتضرر من غضبه الأسر ويتضرر الأطفال وتهدم البيوت، ويجد الناس ما يجد بسبب غضبه. اشتد غضبه، تلفظ بأمر الطلاق وطلق المرأة، وبعدها يبحث له عن مخارج، يبحث له عن فتاوى توافق هواه، ويبحث له عن فتاوى يخارج بها نفسه. فيا أيها الناس، كم نجد وكم نسمع وكم نخبر من أناس تضرروا ضررا بسبب الغضب. وهكذا بعضهم إذا غضب على الأولاد ربما ضرب ضربا مبرحا، فعانى الأطفال وعانت البنات وعانى الأولاد من شدة غضبه، يضرب ضربا ربما إذا صار غضبه منه ندم أن رأى الضرب على الأطفال والضرب على الأبناء، وعاش في البيت كالوحش المتوحش لا يستطيع أحد أن يقف أمامه. فاحرص أيها المسلم أن تملك نفسك عند غضبك، وأن تتحكم في نفسك بقدر ما تجد. بعض الناس يتفاعل مع الغضب، بل لقد أخبرني أب أنه في وقت غضبه أخذ كأسا في يده وضرب طفله في رأسه حتى انكسر الكأس، وصار الولد طريح الفراش يسيل دمه حتى أصيب بخلل في رأسه. فالأب يريد أن يعطي هذا الولد من تركته، من تركة الأب، في نظره أصبح عليلا هناك، ما سيجد من يهتم به ولا من يقوم به. والسبب هو سرعة الغضب، السبب هو سرعة الغضب. فتجد بعض الآباء ربما فعل ما فعل، بل تجد بعض الآباء إذا غضب، أو بعض الأمهات إذا غضبت ضربت أولادها ضربا تخرج بذلك الولد عن وعيه، وتخرج البنت أو الطفلة عن وعيها. فاتقوا الله معاشر الآباء، واحسنوا التربية للأبناء، واملكوا أنفسكم، واتركوا التعصبات التي تجنون ثمارها السيئة عياذا بالله. هكذا أيضا أضرار أسرية، بعضهم ربما قتل ولده في وقت الغضب، والأخ يقتل أخاه في وقت الغضب لأنه فعل وفعل، هكذا يفعل الغضب. لهذا لما قال الصحابي ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله، كانت كلمة عظيمة. ولما تنظر في وصية رسول الله لا تغضب، لا تغضب، لأنك إذا غضبت عملت ما عملت. وهكذا من الناس في وقت الغضب يتسخط على الله، ربما سب الله، ربما سب الدين، ربما اعترض على شرع الله واعترض على أوامر الله واعترض على حدود الله، لأنه غضبان، لأنه غضبان، وسيجني بعدها الويلات والعواقب الوخيمة. فيا أيها الناس، إن النبي لما وجه بهذا التوجيه لا تغضب إنه دعوة للرجال وللنساء، للآباء وللأمهات، للأزواج وللزوجات، للتجار وللعمال وللموظفين وللمزارعين، لطبقات الناس جميعا. هكذا أيضا إن أضرار الغضب على المجتمعات كثيرة، فكم من أناس في وقت الغضب يتخاصم مع أخيه في البيع في الشراء، سيقتل، سيضرب، سيلطم، سيفعل ما يفعل. ربما من مسكه في وقت الغضب مستعد أن يطعن ومستعد أن يفعل، فإذا ذهب الغضب ندم على فعله وندم على ما تصرف به، وسار طانكا في حاله، ضيقا في قلبه على سوء أفعاله. فالغضب له مفاسد عظيمة وأضرار وخيمة. بعض الناس يؤدي به الغضب أن يحلف بالله كاذبا، أن يحلف بعزة الله وقدرته وهو كاذب. لماذا؟ هو غضبان، هو غضبان، يعترض على فلان أو فلان وهو في وقت الغضب، ويقسم الأيمان الفاجرة والأيمان الكاذبة. فإذا ذهب غضبه صار ندمان على ما فعل. هكذا يفعل الغضب بأصحابه. ولهذا جاءت السنة النبوية بدعوة الناس إلى استعمال أمور صالحة وعلاج نافع في وقت الغضب. فمن ذلك أن الرجل إذا غضب يستعيذ بالله من الشيطان. لقد رأى رسولنا صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا وهو غضبان وقد اشتد غضبه، فقال: أما إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ما به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتعوذ بالله إن اشتد الغضب أو بدأ الغضب، لأن الشيطان له تسلط على النفوس في هيجانها وفي إشعالها في الغضب. فإذا استعذت بالله قل الشر وكثر الخير بحمد الله رب العالمين. بعض الناس يقال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أصبح يضحك على فلان. هذا تعليم نبوي دعيت إليه. أيضا إذا اشتد الغضب اسكت وحاول أن تملك نفسك، ففي ذلك ما في من المصالح، لأن بعضهم إذا غضب أخرج الكلمات البذيئة والألفاظ الشنيعة عياذا بالله. وهكذا أيضا إذا اشتد عليك الغضب فتوضأ، لأن الوضوء له أثر حسن في تهدئة النفوس وفي تهدئة الأبدان. بعض الناس ما هو مستعد أن يفعلها ويقول اذهب توضأ، إنك لو فعلت ذلك سعيت لإصلاح نفسك. أيضا إذا حصل الغضب واشتد فيك الغضب، إن كنت قائما فاجلس فإن لذلك أثر، وإن كنت جالسا فاضطجع ستجد مصالح عظيمة. أيضا تذكر عواقب الغضب، إذا غضبت وتذكر مفاسده وتذكر غوائله، فإذا تذكرت المفاسد والغوائل بحمد الله رب العالمين ستعرف ذلك وستهدئ نفسك. أيضا إذا حصل الغضب خرج من المكان الذي أنت فيه. بعض الناس في البيت إذا غضب يبقى في البيت مثل الوحش، من غرفة إلى غرفة، الأولاد يهربون من غرفة إلى غرفة بسبب أنه صار الأب كهيئة الوحش المتمرد. فإذا حصل الغضب اخرج من البيت وستجد الهدوء للنفس، الهدوء للنفس بحمد الله رب العالمين. هكذا أيضا على المسلمين، إن رأوا من إخوانهم أو من آبائهم أو من جيرانهم في وقت الغضب يهدئه، يبعث عليه السكينة، يأتيه بالكلمات الطيبة، يرسل إليه الألفاظ الحسنة حتى يهدئ من روعه. بعض الناس إذا رأى فلان غضبان ورأى الأمور مشتدة زاد الطين بلة، النار مشتعلة يزيد عليها البترول لتشتعل أكثر وأكثر. بعض الناس صاحب شر وصاحب بلاء من أجل أن يدخل فلان في مصائب ومحن. يا عبد الله اسعى إلى إخماد الشرور وإلى إخماد المحن، اسعى إلى تهدئة الأحوال وتهدئة الأوضاع، اسعى إلى ما فيه الخير. هكذا إذا رأيت من أخيك الغضب فليكن عندك الهدوء. هكذا الزوجة، بعض الزوجات ترى زوجها غضبان تزيد تشعله وتزيد تغضبه، وبعض الأزواج كذلك يرى الزوجة اشتد غضبها ما يحاول يهدئ الأمر ويهدئ الحال حتى تصلح الأمور. لكن بعض النساء ترى الزوج غضبان تزيد طلقني، لو أنت رجل طلق، ويأتي بعدها الطلاق في وقت الغضب. ليس من الحكمة في الحياة الزوجية ليحرص كل واحد منهما على تهدئة الحال وعلى التجاوز والتحمل للخطأ والعفو حتى يحصل التقارب. أما إذا حصل هذا غضبان وهذه غضبانة، كيف ستعيش الأسر وتهدأ البيوت وتصلح الأحوال؟ هكذا أيضا ترى من أخيك الغضب، احرص أن تستسمح منه في وقت غضبه، وحقك ستأخذه، لكن في وقت الغضب لتكن حكيما، لتكن لبيبا، لتكن سديدا في أفعالك وفي تصرفاتك. أسأل الله العظيم بعزته وجلاله أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والسداد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك منيبين، إلى عبادتك مقبلين. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك، ونعوذ بك من عقابك، ونسألك اللطف بنا يا سميع الدعاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأقم الصلاة.